قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وبعد، حياكم الله مستمعينا الأكارم في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم سيكون عن سورة العاديات. سورة العاديات هي السورة تمام المئة في ترتيب المصحف، وفي هذه السورة يبدأ ربع الحزب الأخير في المصحف، وذلك من قوله جل وعلا: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إلى آخر القرآن. هذا ربع الحزب الأخير في المصحف. هذه السورة سميت بسورة العاديات لأن الله جل وعلا أقسم في مطلع هذه السورة بالعاديات، فقال سبحانه: والعاديات ضبحا. وهذه السورة من السور المختلف فيها هل هي من السور المكية أو من السور المدنية، ونقل بعض أهل العلم أنها مكية، وأن هذا قول الجمهور، بل بعضهم نقل أيضا الإجماع على ذلك. هذه السورة هي السورة 14 في ترتيب النزول، إذا قلنا أنها من السور المكية، نزلت بعد سورة العصر وقبل سورة الكوثر. عدد آياتها 11 آية، كلماتها 40، حروفها 163 حرفا. أعظم مقاصد هذه السورة بيان تسخير نعم الله تبارك وتعالى لتكون في سبيله وليست للصد عنه جل وعلا، وأيضا بيان ما جبل عليه الإنسان، وحثه على أن يتزود بالصالحات والقربات والطاعات التي ينال بها رضا رب البريات جل وعلا. من العلماء الذين ذكروا مقصود هذه السورة الفيروز آبادي، يقول رحمه الله: معظم مقصود السورة، أي سورة العاديات، بيان شرف الغزاة في سبيل الرحمن، وذكر كفران الإنسان، والخبر عن اطلاع الملك الديان على الإسرار والإعلان، وذم محبة ما هو فان، إلى آخر ما ذكر. وجاء في كتاب المختصر في التفسير من مقاصد السورة، يعني سورة العاديات، تحذير الإنسان من الجحود والطمع بتذكيره بالآخرة. هذه السورة تتناسب مع سورة الزلزلة التي هي قبلها، أن الله جل وعلا لما ذكر في سورة الزلزلة الجزاء مناسبة على الخير والشر، تحدث في سورة العاديات عن طبيعة الإنسان وأنه يميل إلى الجحود ومحبة المال والحرص عليه. هذه السورة ذكرت فيها ألفاظ لم ترد في أي سورة أخرى، مثل لفظ العاديات، أيضا ضبحا، وأيضا الموريات وقدحا والمغيرات، وأيضا قوله جل وعلا: لكنود. كل هذه الألفاظ لم ترد إلا في هذه السورة. وإذا تأملنا هذه السورة وما فيها من الآيات وما فيها من العبر وما فيها من العظات، نجد أن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بالقسم العظيم. أقسم الله جل وعلا بخيل الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله، هذه الخيل التي تعدو في سبيل الله، فقال جل وعلا: والعاديات ضبحا. والعاديات هي الخيل التي تعدو وتجري بقوة وسرعة حتى يسمع لها صوت، غير صوت الصهيل الذي هو صوت الخيل، صوت يسمى ضبحا. يقول عطاء كما جاء في تفسير ابن كثير في صفة هذا الصوت: سمعت ابن عباس، يعني ترجمان القرآن، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت ابن عباس يصف الضبح فقال: أح أح. وهذا الصوت الذي يخرج من صدور الخيل، تردد النفس، هذا الذي يخرج من أجوافها وصدورها، أي الخيول التي تعدو وتجري بسرعة. فقال الله جل وعلا: والعاديات ضبحا. ثم قال سبحانه: فالموريات قدحا. وذلك لما تصطك حوافر الخيول بالحجارة والصخور يوقد الشرر، فقال الله جل وعلا: فالموريات قدحا. ثم قال: فالمغيرات صبحا، التي تغير على الأعداء صباحا في البكور. ثم قال بعد هذا الوصف كله: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والمقصود أن هذه الخيل التي تعدو في سبيل الله فتوقد الشرر بحوافرها على الصخور والأحجار، وتغير على الأعداء في الصباح والإبكار، تثير التراب والغبار حتى تتوسط جمع العدو وكتائبه، فلا يكون لهم إلا الخزي والعار. هذا القسم فيه حث على صالح الأعمال، فيه حث على الإقدام في سبيل الله تبارك وتعالى حتى ينال العبد مرضاة الله جل وعلا. وأما جواب القسم فهو قوله جل وعلا بعد هذه الآيات مباشرة: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أقسم الله جل وعلا بهذا القسم الذي ذكرناه في مطلع السورة على أن الإنسان كفور لنعم الله تبارك وتعالى، وأنه أي الإنسان شاهد على نفسه بذلك، وأنه شديد الحب للمال شديد الحرص على المال. ثم ختمت السورة بآيات تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة وتنبه الإنسان على ما هو مستقبله من الأهوال العظام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال جل شأنه: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول الله جل وعلا: أفلا يعلم الإنسان حاله ومآله ومصيره إذا أخرج الله جل وعلا ما في القبور من الأموات وأظهر ما في قلوب العباد إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فنجد أن الله جل وعلا في هذه السورة أقسم بثلاثة أشياء على ثلاثة أمور، وعقب عليها بعد ذلك بثلاثة أشياء: أقسم بالعاديات والموريات والمغيرات على جحود الإنسان وشهادته على جحوده وحبه للمال، ثم عقب بثلاثة أشياء وهي بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور وإحاطة علم الله جل وعلا بهم فيجازيهم بما عملوا. هذا ما تيسر إراده وذكره وبيانه من مقاصد هذه السورة ومواضيعها وما فيها من العبر والعظات. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة القارية. سورة القارية، هذه السورة هي السورة الأولى بعد المئة في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 30، نزلت بعد قريش وقبل سورة القيامة. هذه السورة من أسمائها سورة القارعة. هذه السورة سميت بسورة القارعة ولا يعرف لها اسم آخر، لقوله جل وعلا في مفتتح السورة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. هذا اللفظ تكرر في هذه السورة 3 مرات. وهذه السورة من السور المكية، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. آيات هذه السورة 11 آية، كلماتها 36، حروفها 152 حرفا كما نقل ذلك أهل التفسير. هذه السورة من أعظم مقاصدها قرع الناس يوم القيامة وبيان أهوال ذلك اليوم العظيم، وأيضا بيان حال الناس في ذلك اليوم، فهم ما بين ناج نجا وهالك هلك. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الناجين. يقول فيروز آبادي في ذكر مقاصد هذه السورة: معظم مقصود السورة بيان هيبة العرصات وتأثيرها في الجمادات والحيوانات، وذكر وزن الحسنات والسيئات، وشرح عيش أهل الدرجات، وبيان حال أصحاب الدركات. وجاء في المختصر في التفسير: من مقاصد السورة قرع القلوب لاستحضار هول القيامة وأحوال الناس في موازينها. وإذا تأملنا مناسبة هذه السورة بالتي قبلها وهي سورة العاديات، أن الله جل وعلا لما ختم سورة العاديات بوصف يوم القيامة افتتح سورة القارعة بالحديث عن أهوالها وبيان ما يكون فيها. أما مناسبة أول السورة بآخرها، فنجد أن الله تبارك وتعالى افتتح السورة بالحديث عن القيامة وأهوالها، وختمت السورة ببيان حال السعداء وحال الأشقياء، جعلنا الله وإياكم من السعداء. هذه السورة لو تأملناها نجد أن الله جل وعلا افتتح هذه السورة العظيمة المباركة سورة القارعة، افتتحها الله جل وعلا مفخما ومعظما من شأن القيامة ومبينا تبيانا عظيما شيئا من أهوالها، فقال سبحانه: القارعة ما القارعة؟ والقارعة سميت القيامة بالقارعة لأنها تقرع الناس وتقرع قلوبهم من عظم أهوالها وما يكون فيها. ثم قال: وما أدراك ما القارعة؟ أي وما الذي أعلمك يا محمد بذلك اليوم العظيم الذي يقرع فيه الناس ويكون فيه من الأهوال العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. ثم قال بعد هذه الآيات مباشرة: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي يوم يخرج الناس من قبورهم كالفراش المتفرق المنتشر، والجبال هذه الجبال العظيمة تكون كالصوف المندوف الذي يتطاير في الجو. ثم بيّن الله جل وعلا حال السعداء وبيّن حال الأشقياء في ذلك اليوم العظيم: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فالأول له الحياة الطيبة في جنات النعيم، وأما الذي خفت موازينه فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه وجزاؤه جهنم يهوي بها على رأسه، فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهكذا نجد أن سورة القارعة تتحدث عن يوم القيامة وبيان بعض مشاهدها وأهوالها، فيكون الناس عند خروجهم من قبورهم وانتشارهم في ساحة الحشر والحساب في حيرة واضطراب كأنهم فراش مبثوث، وأيضا الجبال الرواسي تنسف وتتطاير في الهواء. وفي هذا بيان عظيم من الله جل وعلا للناس جميعا بأن وراءهم يوما عظيما وحسابا دقيقا بعد الموت وقياما بين يدي الرب تبارك وتعالى. وفي هذا دعوة وحث للناس كلهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، حتى يتزودوا بالصالحات ويقبلوا على طاعة رب البريات والثبات على ذلك حتى الممات. هذا ما تيسر بيانه وذكره من مقاصد سورة القارعة وما فيها من العبر وما فيها من العظات. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة التكاثر. سورة التكاثر هي السورة الثانية بعد المئة في ترتيب المصحف، وهي السادسة عشرة في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الكوثر وقبل سورة الماعون. هذه السورة تسمى بسورة التكاثر لقول الله جل وعلا في مفتتح السورة: ألهاكم التكاثر. وأيضا سميت بسورة ألهاكم التكاثر. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. وأيضا من أسمائها سورة المقبرة، سورة المقبرة، لأنه جاء فيها قول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. جاء فيها ذكر المقابر. وهذه السورة من السور المكية، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. آياتها 8 آيات، كلماتها 28 كلمة، حروفها 120 حرفا. مقصد هذه السورة التحذير عما يلهي عن الإعداد ليوم الآخر، والنهي عما يجر إلى العذاب، والتذكير بالسؤال الذي يكون يوم القيامة. يقول فيروز آبادي في مقصود هذه السورة: ذم المقبلين على الدنيا والمفتخرين بالمال، وبيان أن عاقبة الكل الموت والزوال، وأن نصيب الغافلين العقوبة والنكال، إلى آخر ما ذكر. وجاء في المختصر في التفسير: من مقاصد السورة تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب. هذه السورة لها تناسب مع السورة التي قبلها وهي سورة القارعة. سورة التكاثر جاءت مباشرة بعد سورة القارعة، وكأنها جاءت كالتعليل لسورة القارعة، كأنه لما قال الله جل وعلا في سورة القارعة: فأمه هاوية، قيل لما ذلك؟ فقال: لأنكم ألهاكم التكاثر، فاشتغلتم بدنياكم عن دينكم وملأتم موازينكم بالحطام فخفت موازينكم بالأثام. أيضا من وجوه التناسب بين السورتين أن الله جل وعلا ذكر فيما مر أهوال يوم القيامة هنا ذم اللاهين عن ذكر الآخرة. وأيضا مناسبة أول السورة بآخرها نجد أن السورة افتتحت بالحديث عن انشغال الناس بمغريات الحياة وتكالبهم على جمع حطام هذه الدنيا، هذا في أول هذه السورة. ثم جاء الموت فقطع عليهم متعهم، فختمت السورة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة التي لا ينجو منها إلا أهل الطاعة وأهل الإيمان. هذه السورة لو تأملنا ما فيها من المواضيع وما فيها من الآيات وما فيها من العبر، نجد أن الله جل وعلا افتتح السورة بتوبيخ شديد لمن انشغل عن طاعة الله جل وعلا، لمن قدم الفانية على الباقية، لمن قدم الأولى على الأخرى، لمن قدم الدنيا على الآخرة. فقال سبحانه: ألهاكم التكاثر، أي انشغلتم أيها الناس بالتكاثر بالأموال والأولاد عن طاعة الله جل وعلا، انشغلتم بالدنيا وشهواتها وملذاتها حتى زرتم المقابر، حتى دنت آجالكم وانتهت أوقاتكم وفنيت أعماركم فمتتم ودفنتم في المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وفي حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، يعني تكلم عن ماله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. والحديث في الصحيح. ثم جاءت بعد ذلك الآيات التي فيها الوعيد الشديد من الله جل وعلا، قال سبحانه: كلا سوف تعلمون، أي انزجروا أيها الناس عن الالتهاء بالدنيا عن الآخرة، فسوف تعلمون بعد موتكم وانتهاء أعماركم، سوف تعلمون خطأ ذلك، يعني خطأ انشغالكم بالدنيا وملذاتها وشهواتها، وتعلمون سوء عاقبة ذلك. ثم أكد ذلك مرة أخرى فقال: ثم كلا سوف تعلمون، ثم قال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو كنتم تعلمون علما يقينيا أن الله جل وعلا سيبعثكم يوم القيامة ويحاسبكم على أعمالكم لما ألهتكم الدنيا وشهواتها وملذاتها، وما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله جل وعلا. ثم قال: لترون الجحيم، واللام هنا للقسم، أقسم الله جل وعلا فقال: أقسم أنكم سترون الجحيم في الآخرة، ثم لترونها عين اليقين، ثم أقسم أنكم سترون الجحيم في الآخرة رؤية حقيقية مؤكدة. ثم ختم الآيات فقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. أقسم مرة أخرى سبحانه فقال: إنكم ستسألون يوم القيامة عما تنعمتم به في الدنيا. وجاء عن الزبير رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يقول: قلت يا رسول الله، فأي النعيم نسأل عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هما الأسودان، التمر والماء. الله أكبر. والحديث في صحيح سنن ابن ماجة وفي مسند الإمام أحمد. وهكذا نجد أن هذه السورة، سورة التكاثر، تناولت انشغال الناس بمغريات الحياة وتكالبهم على جمع حطام الدنيا حتى يأتي عليهم الموت الذي يقطع عليهم متعتهم، فيأتيهم بغتة فينقلهم من قصورهم إلى قبورهم. وتكرر أيضا في هذه السورة الزجر والإنذار تخويفا للناس وتنبيها لهم على خطأهم باشتغالهم بهذه الفانية عن التي جعلها الله جل وعلا هي الباقية. ثم ختمت السورة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة، والتي لا يجاوزها ولا ينجو منها إلا أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات وتقربوا إلى رب البريات عظيم الشان الرحيم الرحمن. هذا ما تيسر ذكره وبيانه من مقاصد هذه السورة وما فيها من العظات والعبر. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة.
قصة سورة.
ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة العصر. سورة العصر هي السورة الثالثة بعد المئة في ترتيب المصحف، وفي ترتيب النزول هي السورة الثالثة عشرة، يعني هي من أوائل السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، واسمها سورة العصر، وتسمى أيضا بسورة والعصر. وهي سورة مكية، آياتها ثلاث آيات، كلماتها 14 كلمة، وحروفها 68 حرفا. وهذه السورة سورة العصر هي إحدى السور الثلاث التي تتكون من ثلاث آيات فقط، سورة العصر وأيضا سورة الكوثر، والسورة الثالثة هي سورة النصر. سورة العصر من أهم مقاصدها بيان ميزان قبول الأعمال وخسرانها، وأيضا بيان من هم أهل السعادة ومن هم أهل الخسارة. يقول الفيروز آبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، مقصود السورة يعني سورة العصر بيان خسران الكفار والفجار، وذكر سعادة المؤمنين الأبرار، وشرح حال المسلم الشكور الصبار. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة أسباب النجاة من الخسارة. سورة العصر تتناسب مع السورة التي قبلها وهي سورة التكاثر، أنه لما ذكر الله جل وعلا في سورة التكاثر أن الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها أمر مذموم، بين في سورة العصر حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر والعصيان، وأن جنس الإنسان في خسران إلا من اتصف بأربع صفات، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومناسبة أول السورة بآخرها أن السورة افتتحت بلفظ العصر، فقال سبحانه والعصر، وختمت بلفظ الصبر، وبين اللفظين تناسب لفظي وهو السجع. مميزات السورة: سورة العصر هي آخر سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالقسم. سورة العصر نجد أن الله جل في علاه افتتح هذه السورة الكريمة العظيمة المباركة مقسما بالعصر، فقال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على أن كل إنسان في خسارة وهلاك عظيم إلا الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة، وأوصى بعضهم بعضا باتباع هدي الله تبارك وتعالى واتباع كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالصبر على طاعة الله جل وعلا وعن معصية الله جل شأنه وتقدست أسماؤه، وأيضا الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. أقسم سبحانه بالعصر دون غيره لأن العصر هو خزانة الأعمال، وهو العمر، وهو الدهر، وهو الزمن. فإذا لم يقم الإنسان بهذه الصفات الأربع، يعني أن يؤمن ويعمل الصالحات ويوصي بعضهم بعضا بالحق ويوصي بعضهم بعضا بالصبر، كان عمره خسارة له، وكان عيشه في هذه الدنيا خسارة عظيمة له. وسورة العصر معاشر المستمعين مع قصرها وضعت منهجا متكاملا لحياة البشر، ورسمت لهم دستورا واضحا، وبينت هذه السورة العظيمة المباركة مهام الإنسان ووظيفة الإنسان على مر العصور والأجيال، وأخذت بيد الإنسان إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ووضحت للإنسان أسباب الفوز في هذه الدار وفي الدار الآخرة. وهكذا نجد أن الله جل وعلا بيّن في هذه السورة أسس السعادة في الدنيا والآخرة، وهي الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. لذا جاء في الأثر أن الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا، يعني الصحابة إذا التقوا، لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. وأيضا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو ما أنزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. الله أكبر، الله أكبر. لكي نعلم أن هذه السورة مع قصرها فإن فيها آيات عظيمة وفيها بيان عظيما من الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر بسطه وإراده من مقاصد ومعاني هذه السورة المباركة سورة العصر. وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا تبارك وتعالى وتقدس.
قصة سورة.